بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب الصلاة: القرآن لا يقرأ لا في الركوع ولا في السجود، وإنما القرآن في حال القيام في حق من قدر، وفي حال القعود في حق من عجز عن القيام يقرأ وهو قاعد.
نعم، فليس الركوع ولا السجود محلين لقراءة القرآن، وإنما القرآن عند القيام. وأما الركوع والسجود، أما الركوع فعظيم فيه الرب سبحان ربي العظيم، وأما السجود فقد قال صلى الله عليه وسلم لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال اجعلوه في سجودكم. فالسجود محل تسبيح وثناء والركوع ودعاء، والركوع كذلك محل ثناء على الله سبحانه وتعالى وليس محل للقرآن. فمن قرأ القرآن وترك التسبيح في الركوع والسجود عمدا بطلت صلاته، ومن ترك القرآن في القيام وسبح محل القرآن بطلت صلاته. فالعبادة توقيفية، فهنا القرآن في القيام الفاتحة وكذا واجب، فمن تركها بطلت صلاته. وفي السجود التسبيح واجب، فمن تركه وقرأ القرآن في هذا المحل فصلاته بطلة. هذا رد على من يقول بالقياس في العبادات، بدأ قيسه. ما يقول إذا قرأت في القيام ما المانع أن أقرأ في الركوع والسجود وكلها صلاة، أو ما المانع أن أسبح في القيام وكلها صلاة؟ نقول ما في قياس، العبادات توقيفية، فما ورد النص به قلنا به، وإلا فلا. ولا يقاس على القرآن في الصلاة القرآن قبل الصلاة. يجلس المقرئ يقرأ في المسجد، فلئن قلت له لا تقرأ في المسجد قال كيف أنا أقرأ في الصلاة، فعلى من أقرأ في المسجد؟ نقول هذه مواضع توقيفية، فلا بد أن توافق العبادة الشريعة في السبب والجنس والقدر الزمن المكان والصفة، لا بد أن نتقيد بهذا. فمن تعمد أن يقرأ في ركوع وسجود بطلت صلاته. نعم.
قال: في الجلوس بين السجدتين يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى أو على الركبة، باسط الأصابع على ركبته، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى أو على ركبته اليسرى، ويبسط أصابعه عليها، وهكذا السنة.
نعم.
قال: يكثر من الدعاء بالمغفرة فيما بين السجدتين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. نعم.
قال: الأفضل للمصلي أن يجلس جلسة خفيفة بعد السجود الثاني، يسميها بعض الفقهاء جلسة الاستراحة، يجلس مثل جلسته بين السجدتين ولكنها خفيفة ليس فيها ذكر ولا دعاء. هذا هو الصحيح للإمام وللمأموم والمنفرد بعد الأولى والثالثة ولو لم يجلس الإمام، وإن قام ولم يجلس فلا حرج. وقال بعض أهل العلم إن هذا يفعل عند كبر السن وعند المرض، ولكن الصحيح أنها سنة من سنن الصلاة مطلقة للإمام والمنفرد والمأموم، ولكنها غير واجبة لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركها في بعض الأحيان، ولأن بعض الصحابة لم يذكرها في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على عدم الوجوب.
نعم، فالمستحب هو جلسة الاستراحة، هذه مستحبة، وتكون بعد ركعة الأولى والثالثة، فبعد السجدة الثانية من ركعة الأولى والثالثة يجلس جلسة تسمى بجلسة الاستراحة، ولا ذكر فيها، ليس فيها ذكر معين يقول مثلا سبحان الله والحمد لله وكذا، إذ لم يرد هذا. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، فإنه قد صلى بالناس يقول: ما أريد الصلاة ولكن أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. ثم صلى مالك بن الحويرث، فكان يجلس بعد السجدة الثانية من الأولى وبعد السجدة الثانية من الثالثة. وهذا يرد على من قال بأن النبي إنما فعلها للحاجة عند الكبر، فإن مالكا رضي الله عنه أضر الناس بهذا. وأما دعوة أنه لم ينقلها الصحابة في وصفهم، فليس من شرطي صفة الصلاة أن يتواتر نقلها أو أن يكثر الصحابة من نقلها، بل لو نقلها الواحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخالفه غيره فإنها تقبل منه وتثبت. تقبل منه وتثبت. فليس بلازم أن يتواتر نقل السنة عن الصحابة، بل لو ذكر ذلك الواحد صح السند إليه وليس هناك معارض فإننا نقدم، فإننا نأخذ بقوله وتثبت السنة بهذا. نعم.
قال
هذه سنة سواء كان ذلك في الفريضة أو كان ذلك في النافلة. نعم.
قال ينهض إلى الركعة
كيف وقد روي ذلك عن جمع من الصحابة، فإن جمعا كان يجلس حينما كان حديثهم بعض الصحابة وكلهم أقروا هذه الجلسة، فقد نقلها الجمع من الصحابة كما ذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى ذلك. نعم.
قال ينهض إلى الركعة الثانية مكبرا الله أكبر من حين يرفع من سجوده جالسا جلسة الاستراحة، أو حين يفرغ من جلسة الاستراحة ينهض ويقول الله أكبر، فإن بدأ بالتكبير ثم جلس نبه الجماعة حتى لا يسبقوه وحتى يجلسوها ويأتوا بهذه السنة، وإن جلس قبل أن يكبر ثم رفع بالتكبير فلا بأس. قال إذا قام
ركعة الثانية مكبرا قال الله أكبر حين يرفع من سجوده جالسا جلسة الصراحة، أو حين يفرغ من جلسة الصراحة ينهض ويقول الله أكبر، فإن بدأ بالتكبير ثم جلس نبه الجماعة حتى لا يسبقوه وحتى يجلسوها ويأتوا بهذه السنة، وإن جلس قبل أن يكبر ثم رفع بالتكبير فلا بأس. وهذا هو الصحيح، أنه يكبر حال القيام إلى هذه الركعة، فيكبر بين الركنين، يكبر بين الركنين، كما أنه يكبر إذا هوي إلى السجود حال النزول، فيكبر أيضا إذا قام إلى الركعة الثانية بينهما. نعم.
قال إذا قام للركعة الثانية فيتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي الله، وإن ترك التعوذ واكتفى بالتعوذ الأول في الركعة الأولى فلا بأس، وإن عاده فهذا أفضل. قال يجلس.
نعم. يعني إذا بدأ القراءة في الركعة الثانية فإنه يتعوذ ويسمي الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ وإن ترك التعوذ واكتفى بالتعوذ الأول في الركعة الأولى فلا بأس، وإن عاده فهذا أفضل. وهذا مبني على هل القراءة حكمها حكم واحد في جميع الركعات في حكم واحد، أو أن كل ركعة قراءة منفصلة. فمن رأى أن القراءة في جميع الركعات حكمها حكم القراءة الواحدة قال بالاكتفاء بالاستعاذة عند أولها لقوله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن رأى أنه حصل فاصل اقتضى أن تكون كل ركعة لا قراءتها المستقلة رأى الاستعاذة عند بداية كل إيه؟ كل ركعة. وهذا هو الأقرب، أن كل ركعة لا قراءتها الخاصة، ولهذا يبدأ بالاستعاذة في كل ركعة. نعم.
قال يجلس للتشهد الأول مفترشا رجله اليسرى ناصبا اليمنى كجلسته بين السجدتين، هذا هو الأفضل.
ولا يتورك في هذا. نعم. التشهد كما ذهب إليه بعض الأئمة، فإن بعض الأئمة يرى التورك في كل في الجلسة الأولى والثانية، لكن الصحيح أنه فرق بينهما كما في حديث أبي حميد السعيد، فإذا كانت الركعة الأخيرة. نعم.
قال وكيفما جلس أجزأه.
جاء أيضا في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنه جلس في الركعة الثانية ناصبا رجله اليمنى ومفترشا رجله اليسرى وجلس عليه، حديث عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال وكيفما جلس أجزأه إذا كانت الصلاة رباعية مثل الظهر والعصر والعشاء، أو ثلاثية مثل المغرب.
نعم. مسألة الإجزاء دي باب آخر، أما تحقيق الإجزاء بأي كيفية يجزئه ذلك، لكن السنة أنه إذا كانت الصلاة لا تشهدان فإنه في التشهد الأول يفترش وفي التشهد الأخير يتورك في الثالثة والرابعة. أما إذا كانت الصلاة ذات تشهد واحد وهو فيكون الأخير فقد اختلفوا، فمن قائل يتورك لأنه اعتمد على الأخير، ومن قائل يفترش لأنه اعتمد على الثانية، وأما الأخير فيقال لما له أول، كان التشهد الأول يبقى التشهد الأخير. وهذا الأقرب أنه يفرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير، وأنه إذا صلى ركعتين فقط فإنه يفترش لعموم الجلسة في الركعتين. نعم. هذه ثالثة يبقى يتورك فيه. نعم.
قال دلت الأحاديث الصحيحة على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية تشرع في التشهد الأول وفي التشهد الأخير، هذا هو الأصح لعموم الأحاديث، لكنها ليست واجب في التشهد الأول وإنما تجب في التشهد الأخير عند جمع من أهل العلم.
نعم، كما جاء أيضا في حديث عائشة عند مسلم ما وصفت التشهد الأوسط في قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الثامنة كما وصفت بذلك التشهد الأخير، فكان الوصف للتشهدين واحدا. نعم.
قال في الصلاة على
المشروع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط، هذا هو المشروع، ثم اختلف أهل العلم في وجوب ذلك، والصحيح أنه تجب، يجب التشهد الأول كما يجب التشهد الأخير. نعم. كيف يعني في مقام الأول؟ لأن الأخير ما يكون إلا من إيه؟ من أول وأخير. نعم. لأن ما في خلاف في الوتر الثالثة، كل عند الثالثة والرابعة يتورك، الثالثة والرابعة يتورك، إنه كلام في الثانية. نعم.
قال في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ثلاثة أقوال: القول الثاني أنها واجبة بمعنى أن من تركها عمدا بطلت صلاته، ومن تركها سهوا أجزأته صلاته، إن ذكرها قريبا سجد للسهو، وإن طال الفصل سقط عنه وتمت صلاته، وهذا القول أقرب عندي. قال أكمل ما ورد في صفة الصلاة على النبي صلى الله
عليه وسلم. ثلاثة أقوال: القول الثاني أنها واجبة بمعنى أن من تركها عمدا، يعني حكم الواجبات، من تركها عمدا بطلت صلاته، ومن تركها سهوا أجزأته صلاته، إن ذكرها قريبا سجد للسهو، وإن طال الفصل سقط عنه وتمت صلاته، وهذا القول أقرب عندي، يعني يرى الوجوب لا الركنية. نعم.
قال أكمل ما ورد في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومتى أتى بها المصلي على أي وجه من الوجوه الثابتة أجزأه ذلك.
الثابتة يعني أي تشهد ثابت قال به أجزأه، أما الذي يلفق بين هذه الأنواع فيأتي بتشهد بقطعة من هذه الصلاة من هذا الحديث الثابت ثم يدخله على قطعة أخرى من حديث آخر، هذا ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الواردة، لأن هذه عبادة والعبادة توقيفية، وهذا مما يتعبد بلفظه، هذا مما يتعبد بلفظه كالتشهد، ولقد قال الصحابي كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا الصورة من القرآن، كذلك الصلاة، فالإنسان يختار صيغة ورد بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم وثبت بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ما دليل شيخنا على مسألة إن من ترك واجبا وطال الفصل سقط عنه؟
نعم.
ما الدليل على أن من ترك
سهوا؟ تركه سهوا لأن خلاص الآن لما طال الفاصل في السجدتين سقطت ولا يلزم بها الإنسان، فيعفو الله عز وجل، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا.
قال قول النبي صلى الله عليه وسلم في التسبيح والتحميد والتكبير 33 مرة وإتمام 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إذا قالها غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، هذا فضل عظيم وخير كثير. والمعنى إذا قال هذا مع التوبة والندم، والتوبة عدم الإصرار على المعاصي والذنوب، عندها يرجى له هذا الخير العظيم حتى في الكبائر.
الله. نعم، حتى في الكبائر، لأن الكبائر يلزم فيها ماذا؟ التوب. فلو قالها الإنسان، كل أخواني كل الفضائل توردت في هذه الأعمال إنما هي يكفر الله عز وجل بها الصغائر دون الكبائر، لكن ما الكبائر؟ ما الذي تحتاج إلى الكبائر؟ الذي تحتاج إلى الكبائر التوبة. طب وما التوبة؟ نقل جبل ولا قتل نفس ولا قطع عضو، إنما التوبة إقلاع عن معصية والذنب مع العزم على عدم العودة والندم على ذلك. فلو أن الإنسان في صلاته مثلا دعا الله سبحانه وتعالى أن يغفر الله وكذا، و ترك المعصية وتبرأ منها وكذا في نفسه ونوى التوبة من ذلك كله، فإن الله عز وجل يغفر له. إذن مع يوم عرفة يغفر لك الله لك الكبائر والصغائر إذا نويت التوبة مع ذلك وتركت المعاصي والذنوب، مع يوم عاشوراء كذلك، مع التسبيح 33 هنا والتكبير والتحميد، مع سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم صباحا ومساء، مع إلى آخر. إذا محطات التوبة من الصغائر والكبائر محطات كثيرة جدا. لما يقول العلماء إن ماذا في الصغائر وليس في الكبائر، فالكبائر يشترط فيها التوبة وكذا، فالتوبة سهلة وبسيطة، والواجب على الإنسان أن يتوب متى ما وقع منه ذنب ومعصية، فالتوبة واجبة على الفور. فلو أنه سبح وأتى به الطاعات مع التوبة من الكبائر تاب إلى الله سبحانه وتعالى، حصل له التوبة من كل هذا كله وغفرت له كل خطاياه سواء كانت كبائر أو كانت إيه صغائر. نعم.
قال حديث من
يقولون قال صلى الله عليه وسلم الحج مبرور له جزاء الجنة، ومن حج فلم يرفض ولم يفسق رجع كائن ولدته أمه، لكن هذا الوعد فيما يتعلق بالصغائر فيغفرها الله له، لكن الكبائر لابد من توبة. طب وأنا أحج لماذا لا أتوب في الحج؟ لماذا لا أتوب في الحج إذا أحرمت فبعد التلبية وكذا دعوت الله أن يغفر لي؟ لماذا ما أتوب في الحج عند جميع الوقفات التي فيها دعاء؟ لماذا ما أتوب في الحج وأنا أدعو في عرفة فأرجع أنا وقد غفر كيوم ولدتني أمي فلا كبائر ولا صغائر؟ ولهذا قول العلماء إذا هذا خاص بالصغائر بدون الكبائر، إنما دي الحد الشرعي صحيح، لكن من جهة الثقل وخفة الأمر وكذا فإن الإنسان فقط يحتاج إلى نية في ترك الكبيرة وعزم على عدم العودة إليها وندم على ذلك، فإذا حصل ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني وأنت تقول اللهم اغفر لي بين السجدتين تخرج من صلاتك ولا إثم عليك ولا معصية لا صغيرة ولا كبيرة إن نويت ذلك في الكبائر، يبقى كل صلاة بتنقى وتخرج منها كيوم ولدتك أمك. إذا نويت التخلص من الصغائر والكبائر الصلوات الخمس مكفرة من يجي العلماء لك إذا هذا دون الكبائر، طيب إيه المطلوب في الكبائر؟ التوبة والاستغفار، أستغفر الله وأتوب إليه في صلاة، يبقى صلاة غفرت ماذا؟ صغائر وكبائر. والجمعة إلى الجمعة صغائر وكبائر، ورمضان إلى رمضان صغائر وكبائر. يبقى أنت عمال تمزح كل يوم تمسح خمس مرات وكل جمعة مسحة أخرى، ورمضان إلى رمضان مسحة، والحج إلى الحج والعمرة إلى العمرة، محطات كثيرة جدا. ولو جلست مع نفسك كده قلت اللهم اغفر لي اللهم استغفر الله استغفر الله من كل ذنب، وإذا كان الذنب يتعلق بحق مخلوق رددت الحق إليه، يبقى إذن أنت تكون صفحة بيضاء إذا مت من وقتك فلا معصية ولا ذنب تؤخذ عليه، لأن الذي يقع تحت المشيئة هو من مات على معصية من غير توبة، أما من مات تائبا فلا يقع تحت المشيئة، هذا يغفر الله عز وجل له. ولهذا قال سبحانه وتعالى واغفروا ما دون ذلك لمن يشاء، قال العلماء لمن يشاء في من لم يتب، أما من تاب ففيه الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا. أرأيتم هذا الفضل يا أخواني؟ أرأيتم هذا الفضل؟ رأيتم هذا الفضل العظيم؟ يعني يلا الآن اللي اغتاب واللي نم واللي نظر امرأة واللي زنى واللي فعل كذا وكذا، يلا قول يلا استغفر الله استغفر الله، اللهم اغفر ذنبي كله يا رب، اللهم اغفر ذنبي كله يا رب العالمين، اللهم إني أتوب إليك، اللهم إني نادم على كل ما صدرني، اللهم تجاوز عني يا رب العالمين، اللهم اغفر. خلاص الآن براءة صغائر وكبائر إذا توافر الشرط الصدق في ذلك والإخلاص في هذا وعزمت فعلا على ألا تعود إلى هذه المعصية وكذا وكذا وكذا، الحمد لله. إذا في صلواتك، في خارج صلواتك، عند نومك جدد التوبة، إذا استيقظت جدد التوبة. إذا التوبة يا أخوان سبحان الله، يعني لو الإنسان زنى 1000 مرة والآن يقول استغفر الله وتوب الله وعزم على ذلك، ما هو متلاعب، عزم عزم عودة. قولوا لي يا أخوان تقبل ولا ما تقبل إن شاء الله؟ إذا كان فيها الشروط تقبل ولا ما تقبل؟ في طب شيء آخر؟ ننقل جبالا مثلا؟ نخرج من مال؟ نقطع أعضاء؟ نطلق نساء؟ نقتل أولاد؟ ما في حاجة أخرى؟ سبحان الله، ومع ذلك أكثر الناس في النار، أكثر الناس في النار، أكثر. ده أنت ما يكون واحد عندك 5 جنيه وعايز تخلص منه بتجد مشاق، طب عشان خط تبسيبها لي خمسة جنيه يمكن يعني لو ركبت مع واحد مثلا بيحصل مشكلة في توك توك ولا لما تركب معاه تمام وتقول له ما 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 خلاص انت خلفت مش عارف ايه انت ما وصلتنيش المشوار ما انتش واخد فلوس ممكن ينزل ويمسك فيه يعني جنيه ونص ولا اتنين جنيه ممكن يحصل مشكلة به ولا يتجاوز ويا سلام لو انه اركبك وقال انزل والله مش واخد منك اجر تبقى مدينة لو طلعت حياتك يبقى الاتنين جنيه صعب تخلص منهم خمسة جنيه صعب تخلص منهم كل واحد يتنزل على كده وتروح النهاردة واحد يقول لك بيتاجر مثلا في اقمشة ولا شيء ولا اي ويقول لك ممنوع الفصال فيش مفاصل يبقى عليك 300 جنيه واثنين يبقى لازم 302 خلص معك ابدا الاثنين قبل ال 300 السيجارة قرقرة مش فنجرة قواعد بقى عندي قواعد لكن سبحان الله كل هذه المعاصي والذنوب ما نتعلق بحق مخلوق تقول استغفر الله اللهم اغفر لي تم حالي يبقى انا اخرج من صلاتي وقد غفر الله لي كبائري وصغائري اذا صدقت في التوبة مع الله يبقى اذا الصلوات الخمس العلماء يقولون هذا الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر فاذا كان الانسان قال العلماء هذا بالنسبة للصغائر طب لو تاب الإنسان من الكبائر يبقى إذن الكبائر ما قالوا لها أو اشترطوا لها شرطا غير التوبة النصوح فإذا تاب الإنسان التوبة النصوح غفر الله عز وجل له ولهذا المحطات كثيرة جدا اركب سيارة تقول راح تركب السيارة اللهم اغفر استغفر الله استغفر الله حتى الدعاء نفسه فيه اللهم اغفر واخد بالك إذا جلست مع نفسك اللهم اغفر ليه جدد التوبة حتى إذا نزل بك الموت يمكن تنقلب الآن بسيارتك يمكن تحصل لك حادثة الآن أول ما تركب كده مش تخصيص يعني نقص التخصيص ذكر معين أو كذا ولكن الإنسان دائما يلهث لسانه ولهذا يا إخواني النبي كان يعدون له في المجلس أكثر من 100 مرة استغفار استغفر النبي صلى الله عليه وسلم ربه كثيرا فدائما أدم الاستغفار وأدم التوبة أدم التوبة سواء من الذنوب والمعاصي وإذا كانت المسألة تعلق بحق مخلوق بادر بإرجاعها حتى ولو كان فيها شبهة لو لك شبهة حق لكن ليس هو الحق البين تخلص ليس الذكي من يأخذ ما فيه مشتبهات ولكن الذكي من يتخلص ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس فمن استقى الشبهات فقد صبر لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالرعي يرى حول الحمى نعم نعم كل هذا فيما في في فيما لو مات الانسان عليه اما اذا تاب الانسان منها صارت حسنه ما صار ذنبا صارت حسنه
قال حديث من قرا ايه الكرسي دبر كل صلاه مكتوبه لم يمنعه من دخول الجنه الا ان يموت له طرق كثيره تدل على صحته وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصواب انه ليس بين صلاة الرجل وصلاة المرأة فرق وما ذكره بعض الفقهاء من الفرق ليس عليه دليل
نعم صحيح
يجوز تكرار السورة في الاسبوع وفي اليوم
مثلا المرأة تضم عضويها المرأة كذا لا فرق بين المرأة او المرأة تتورك لا فرق بين المرأة والرجل اذ لا دليل على ذلك في الصلاة نعم
قال يجوز تكرار السورة في الأسبوع وفي اليوم وليس لذلك حد محدود بل يجوز أن يكررها في الركعتين بعد الفاتحة في صلاة واحدة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة إذا زلزلت في الركعتين الأولى والثانية
لا بأس بتكرار السورة في الأسبوع في اليوم لكن ليس على وجه معتاد يقول مثلا أنا أقرأ يوم الجمعة في صلاة المغرب سورة الجمعة وأنا أقرأ مثلا يوم الأحد سورة كذا هذا بدعة لأنك خصصت من يخصصه الشارع نعم
لا حرج على
إلا ما ورد الدليل بفضله كالقراءة في صبح الجمعة بألف لام ميم السجدة ولا تعالى الإنسان حين من الدهر نعم
قال لا حرج على الإمام إذا قرأ في الركعة الأولى أقل مما يقرأ في الركعة الثانية لعموم قول الله سبحانه فاقرأوا ما تيسر منه لكنه بذلك قد ترك الأفضل لأن السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله تدل على أن السنة للإمام والمنفرد أن يقرأ في الأولى أطول من الثانية في جميع الصلوات الخمس
نعم نكتفي بهذا القدر. يعني الأفضل أنك تطيل الأولى وتقصر الثانية عن الأولى، لكن لو أنه عكس فحصل أنه مثلا أطال الثانية عن الأولى ولم يعتد ذلك فلا بأس. نعم.
يقول متى يجلس المصلي جلسة التورك في الصلاة أو في أي صلاة؟ التورك يكون في التشهد الأخير في كل صلاة ذات التشهدين، أي الأخيرة من المغرب والأخيرة من العشاء والأخيرة من العصر والأخيرة من الظهر. أما الصلاة الثنائية كالفجر وكذلك الرواتب فإنه ليس فيها تورك، يعني الرواتب أشوفها حتى لو كانت ثلاثية ليس فيها تورك.
أنت هتألف يا علي؟
مش هي
نوافل. أنت هتألف يا علي؟ هي فيه رواتب يا علي؟
ثلاثة.
ده الوتر يا علي، ده الصفة فقط، لكن يقصد الشيخ الرواتب، لأن الرواتب ركعتان 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 فيقول كده، لأن الرواتب الصلوات هي إيه؟ ما قبل الصبح الظهر المغرب العشاء.
نعم. طب هو يوتر بثلاثة يا شيخ خانة
نسيب. طب وماله ما هو يوتر بثلاثة؟ دي صفة فيها. يبقى دي تشهد في الثالثة والرابعة يبقى يتورك فيها.
ليست من النوافل يا شيخ خانة كما ذكر الشيخ خانة.
كيف ذكر الشيخ خانة؟ قال كده الوتر يعني؟ قال مثل الوتر؟
زي الوتر.
قال كده مثل الوتر؟
لا ماشي.
يبقى حل قال مثل الوتر، ما تقولش كده زي ما قال الشيخ.
قال الرواتب.
تمام. اللي هي الرواتب يقصد الرواتب اللي هي الظهر العصر المغرب العشاء كذا كذا إلى آخره، اللي هي الرواتب على اعتبار أن الرواتب ركعتان دائما، ما فيها أربعة ولا فيها ثلاثة ولا فيها كذا، إلا الوتر الخاصة ورد أولى ورد ثالثة ورد خامسة ورد سابعة ورد تاسعة، دي الأحكام الخاصة. نعم. فإذا كانت فوق الثانية فهذه في الثالثة أو الرابعة فإنها يتورق فيها، أما الثانية فلا يتورق. ولهذا الذين يقولون بالتورق فيها على اعتبار أنها أخيرة، اعتبار أنها أخيرة، فتعرض هنا الأخيرة ديت يتورق فيها. طيب ماذا لو كانت الأخيرة هي الثانية؟ فيقصد الشيخ انها اذا كانت الاخيره هي الثانيه فالثانيه مطلقا يفترش فيها ولا تورك فيها. يبقى الكلام كله بالثانيه، لان المعارض في الثانيه، المعارض الوارد في الثانيه وليس في الثالثه ولا في الرابعه، المعارض الوارد اللي هو ايه؟ لو مثلا حديث عائشه في الركعتين يفترش، وحديث ابي حميد وكذا في الاخيره يتورك. فقال لك طيب ما هو الاخيره ركعتين هم، فهل نغلب بقى وصف الاخيره هنا فنجعلها كذا، ولا نغلب وصف، ولا نغلب صفة عائشة في الركعتين؟ يبقى هنا بينشأ التعارض بين الاثنين والأخير، لا بين الثلاثة والرابعة والأخير.
السؤال يحط هنا قد يا شيخان يقول التورق إذا في التشهد الأخير في كل صلاة فيها تشهدات، يعني بيرتبط هنا بالتشهدان، وهذا ربط للشيخ قبل الشيخ، فاللي صلى ثلاثة أو خمسة أو كذا ممكن يصلين بتشهد واحد، ففي هذه الحالة
يتورق، والتاسعة يتورق، والسابعة يتورق. كلام الشيخ في غير الوتر. نعم. المأموم هو اللي يرى ولا الإمام هو الذي لا يرى؟ هو الشيخ مر معنا أنه الشيخ قال حتى لو ما فعلها الإمام، لكن الأولى أن الإنسان يتبع الإمام في الهيئات طالما الهيئات تحتمل، طالما الهيئات تحتمل. ولهذا إذا كنت أعلم أن هذا الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة فأترك متابعة له، هذا أفضل طالما أنها لها وجه في السنة. إذا ما كان لها وجه في السنة فلا يقلد الإمام فيها. نعم.